اتفاقا الصبية هنا طبعا هو وليه في كل الأمور حتى النية، بينما غيره لا ينوب عنه، ولذلك النية نفسها لا يمكن أن تكون إلا لصاحب الفعل إلا في ثلاثة أمورين أو أربعة. مثلا الحلف عند القاضي، يمين عند القاضي على نية المحلوف له ولا على نية الحالف. وكذلك النية رفع الحدث بالنسبة للمرأة الذمية، إذا كانت زوجة المسلمين فحاضر لا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، والغسل لا يصح نية، إنما الأعمال بالنيات، ونيتها هي باطلة لأنها كافرة، فينوي لها هو النية، هو الذي ينوي لها. وهكذا قضية إدخال الصبي في الإحرام، وكذلك قضية السفر بالنسبة للعبد إذا سافر مع سيده، فإنه إذا يكفي نية، وكذلك الزوجة إذا سافرت مع زوجها يكفي نيته هو للسفر فتقصر اعتمادا على نية الزوج أو السيد. نعم، تبع النية. ولذلك يقول شيخي رحمه الله، يقول إن سافر العبد مع السيد والجند مع أميره الأيد وزوجة مع زوجها وهم لا يعلمون القصد من ذي اليد لم يترخص جاهل منهم هو عالم منهم به يقتدي. وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط. هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها هي شروط للخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فلا يشترط له. فالعمد والخطأ في أموال الناس سواء فيما يتعلق بالضمان الذي هو السبب وعلته، وكذلك الخطأ في القتل ملزم أيضا بالكفارة برديته، وكذلك الخطأ في قتل الصيد في الحرم مثلا، مع أن الله اشترط العمد في قوله من قتله متعمدا، مذهب الشافعي وحده أنه لا يلزم فيه الجزاء إلا المتعمد، جمهور العلماء أنه يلزم فيه حتى المتعمدا هنا لا مفهوم له. وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال، هذا في أغلب الأحوال، ومن غير الغالب قضية ما ذكرناه بالنسبة للزكاة، فذكرنا أنها مختلفة فيها، هل تلحق بالخطاب الوضعي أو بالتكليفي. في غالب الأحوال ذاك المشترط، وكذلك عند الشافعية قضية الصيد في المحرم أو في الحرام. لذلك النائم لم يكلف، لذلك معناه ترتيبا على ما سبق، النائم لم يكلف. لماذا لم يكلف؟ فرفع عنه القلم، لا يجب عليه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا معه. لماذا؟ لاختلال الشروط التي ذكرناها، وهي تمتيعه بعقله في ذلك الوقت وقدرته على أداء فعله ونائم غير قادر وغير عاق. وألزموه قرب كل متلف، نظرا لأن الخطاب الوضعي لا يشترط له هذه الشروط، فالنائم يلزمه ما أتلف. تقلب في نومه فكسر زجاجة لزمه في ماله ضمانه من قبيل الخطاب الوضعي، وألزموه غرم ذاك المتلف، غرمه معناه ضمانه قضاءه. أغلب الأحوال لا يشترط هذا في الخطاب الوضعي. لذلك النائم لم يكلف، وألزموه غرم كل متلف، أي لم يكن في فعله ذا إذن، معناه لأنه لم يكن في فعله لا إذن، معناه غير آثم شرعا، لأن القلم قد رفع عنه في نومه، وفعله سبب ذاك الغرم، وفعله الذي فعله وهو نائم كان سببا في غرمه لما أتلف. والسبب قسم من أقسام متعلق بالخطاب الوضعي، فلم يشترط العقل ولا القدرة بالنسبة للخطاب الوضعي. والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بذي الشروط اتصفوا. لدينا شرط آخر من شروط التكليف مختلف فيه، وهو الإسلام، وقد شرطه بعض العلماء للتكليف، قالوا لا يكلفوا إلا، وأما الكفار مكلفين بفروع الشريعة لأنها لا تقبل منهم ولا تجزئ، فلو أوجبنا عليهم الصلاة وكانت لا تقبل منهم، أو أوجبنا عليهم الزكاة وكانت لا تقبل منهم، أو أوجبنا عليهم الجهاد وعلى أن يقتلوا أنفسهم لكان هذا تناقض، لأن الجهاد معناه مجاهدته للنفس. قول الثاني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة جميعا، لقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. القول الثالث أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ما عدا الجهاد، لأنه لا يجب عليهم قتلهم، لكن كل ما عداهم من فروع الشريعة فإنهم يخاطبون به. هو هنا اختار القول بعدم تكليفهم، فقال والكافرون بالفروع كلفوا، اختار أقصد القول بتكليفه، قال والكافرون بالفروع كله، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فروع الشريعة المقصود بها ما سوى الاعتقاد، اعتقاد ما في خلاف انهم مخاطبون به، لانهم من الشروط اتصفوا، لانهم اتصفوا بالشروط الاربعه التي ذكرناها في الخطاب التكليفي، وهي العقل والبلوغ والقدره والاراده. معناه من اتصف منهم بهذه الصفات. والنفي جاء مطلقا، معناه وقال قوم غير مخاطبين بفروع الشريعه مطلقا. وفي الجهاد معناه قال قوم يخاطبون بفروع الشريعه كلها ما عدا الجهاد وحده. وجاء في الامر معناها قيل مخاطبون بفروع الشريعة في النواهي وغير مخاطبين بها في الأوامر، لأن النواهي تقبل منهم لو تركوها لم يكلفوا بها، والأوامر لو فعلوها لم تقبل منهم. وغير الارتداد معناه وقيل هذا في الكافر الأصلي، وأما المرتد فهو مخاطب بفروع الشريعة قطعا. هذا قول آخر، غير الارتداد معناه الكافر الأصلي غير المرتد. فإذا لدينا هنا القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، والقول بأنهم غير مخاطبين بها مطلقا، والقول بأنهم مخاطبون بما عدا الجهاد، والقول بأنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، والقول بأن المرتد مخاطب بكل فروع الشريعة، وأن الكافر الأصلي غير مخاطب بها. هذه خمسة أقوال. هو اختار أنهم مخاطبون بالفروع استدلالا بالآية. نعم، مخاطبون بالألاء نفي في الأمر، النفي في الأمر معناها مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. لا، المرتد مخاطب بفروع الشريعة على القول المطلق، وغير المرتد هو غير المخاطب، غير المرتد هو الكافر الأصلي غير مخاطب على هذا. لاحظوا أنه قال والنفي جاء مطلقا، والنفي معناه نفي خطابهم جاء مطلقا، وجاء في الجهاد، وجاء في الأمن، وجاء في غير المرتد، في غير المرتد، في غير الارتداد معناه صاحب الردة. نقف هنا إن شاء الله. هو اختار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، يكون الإسلام شرطا من شروط، ليس شرطا من شروط نعم شرط القبول فقط القبول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العلم وما يتعلق به. بعد أن عرفنا أن موضوع أصول الفقه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إما أدلة الأحكام وإما الأحكام وإما هما معا كما رجحناه، نعرف أن هذه الأدلة يتوصل بها إلى علم، إلى العلم بمطلوب خبري، ونعرف أن الأحكام تقتضي علما، وهذا العلم متفاوت الدرجات، فمنه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني ومنه ما هو مشكوك فيه ومنه ما هو موهوم. فنحتاج إذن إلى تعريف العلم وما يقابله وهو الجهل. فهذا التعريف تعريف اصطلاحي درج الناس عليه، وهو مترجم مأخوذ عن المناطق، ولكنه مما اشتهر وانتشر بين الناس فأصبح مأخوذا به في كل العلوم الشرعية. والعلم الذي نبحث فيه هنا هو علم المخلوق، وهو العلم الحادث، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم الحقيقي الشامل الذي لا يقع فيه تدرج ولا تفاوت، لكن علم المخلوق متدرج متفاوت، وهو في الأصل ينقسم إلى قسمين: إلى إدراك المفرد دون الحكم عليه، وإلى إدراك النسبة التي هي الحكم على المفرد بعد معرفته. فهذان القسمان أولهما يسمى بالتصور، والثاني يسمى بالتصديق. والتصور مشتق من الصورة، ومعناه استحضار صورة شيء في ذهن. فمثلا قولك محمد هذا له، تستحضر به صورة شخص هو رجل آدمي مثلا يتسمى بهذا الاسم. قولك كتاب تستحضر به ورقا مكتوبا فيه موضوعا في غلاف إلى آخر، وهكذا. فإذا تصورك لحقيقة شيء معناه أنك قد فهمت مدلول هذه الكلمة، سواء كان هذا اسما كما مثلنا، أو كان فعلا كقولك مثلا ضرب أكل شرب فهم علم، تفهم بها تتصور مدلولها. وكذلك الحروف، إذا سمعت من فهمت منها الابتداء، وإذا سمعت إلى فهمت منها الانتهاء، وإذا سمعت في فهمت منها الظرفية، وإذا سمعت لم فهمت منها النفي، وهكذا. يقول: تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. يقول إن العلم حد بأنه تصور الشيء على ما هو به، تصور الشيء كما هو به. تصور الشيء معناه ارتسام صورته في الذهن، سواء كان هذا التصور بسيطا أو كان مركبا. فالتصور البسيط كفهم مهردات اللغة، هذه الكلمة في القاموس معناها كذا، هذا التصور البسيط. تصور المركب المقتضي لما يترتب على الشيء، مثلا كون الكلمة مجاز نقلت عن معناها الأصلي، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، وإطلاق القطار مثلا على الرجل السريع العدوي، وإطلاق الجهاز على الآلة مثلا آلة التسجيل أو نحو ذلك، هذه كلها مجازات، وهذا التصور مركب، أنك في الأصل فهمت معنى الكلمة في اللغة وفهمت نقلها عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، فهو تصور مركب. الجميع يسمى علما، خلافه ينقسم إلى قسمين: عدم تصور الشيء أصلا، فمثلا إذا سمعت الآن كلمة أدغاغ، أدغاغ لا تتصور معناها ولا يحضر في ذهنك لها مدلول معين، فهي مجهولة بالنسبة إليك. كذلك لو سمعت تركيبا من لغة لا تفهمها، كنت تجهل تلك اللغة فلا تعرف المقصود بهذا التركيب، فإنك لا تتصور مفرداته ولا تعرف مدلوله. كمن خاطبك بجملة من لغة عجمية، لغة البربر مثلا، قال لك تاكمين أو تاشك النونك مثلا، هذه أنت لا تفهمها لأنك لا تتصور مفرداتها. أو خاطبك باللغة مثلا الروسية أو الصينية، كلمات لا تفهمها وهكذا. كذلك تصور الشيء على خلاف ما هو به، مثلا أنت سمعت كلمة تاشك النونس وتصورت أنها جهاز معين وهي معناها في اللغة البرابرة كيف حالك، هذا تصور الشيء لكن على خلاف ما هو به، صورته على خلاف ما هو به فلم يحصل لك العلم به، وهذا يسمى الجهل المركب، والأول يسمى الجهل البسيط، كما أن العلم أيضا الأول يسمى العلم البسيط والثاني يسمى العلم المركب حسب التصور. فقال تصور الشيء، الشيء هنا شامل لكل ما يعبر عنه باللغو وهو محصور في لغة العربي في الثلاثة المعروفة التي هي مدلول الاسم ومدلول الفعل ومدلول الحرف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلام العربي على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وفي اللغات الأخرى قد لا يستقيم هذا الحصر، ولذلك في اللغة اللاتينية مثلا أفعال مساندة، أفعال أصلية وأفعال مساندة، وفيها كلمات للتوصل ليست أسماء ولا أفعالا ولا حروفا. مثلا في الإنجليزية إذا قلت you are not speaking English مثلا، هذه الجملة فيها أسماء، فيها الضمير مثلا you، لكن are بماذا تميزها؟ ليست اسما ولا فعلا ولا حرفا. not مثلا حرف لأنها نفي، speak فعل تعلم، English اسم، لكن الأداة التي يتوصل بها إلى الشيء هذه لا تسمى فعلا ولا حرفا ولا اسما عندهم. وقد حاول بعض النحويين أيضا إيجاد هذا النوع في العربية، فقالوا من العربية أدوات ليست بأسماء ولا أفعال ولا حروف، وسموها خالفة، قالوا هي خالفة لأنها خالفت الأسماء والأفعال والحروف. ومن ذلك مثلا أيها التي يتوصل بها لنداء ما فيه أل، أيها المذكر وأيتها المؤنث، تقول يا أيها الرجل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيتها النفس المطمئنة، هذه يتوصل بها لنداء، ليست مناداة في ذاتها وليس لها في الواقع مدلول الاسم، مع أننا نميزها على أنها اسم لتأثرها بالإعراب ولوقوعها في محل المنادى، والنداء من خصائص الأسماء، وإنما اضطردنا لجعل النداء من خصائص الأسماء لماذا؟ لنتوصل إلى هذا، وإلا فإن دخول حرف النداء على الكلمة لا يقتضي كونها اسما. ولذلك قرأ الكسائي: ألا يسجد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، سورة النمل. ألا يسجد معناه ألا يا قومي اسجدوا. ولذلك يمتحن القراء فيها الناس بنوع من الوقف يسمى وقف الاختبار، فلو سئلت عن الوقف عليها على قراءة الكسائي فإنك تقول ألا وتقف، ثم تقول يا وتقف، ثم تقول أسجد وتقف، هذا وقف الاختبار، كل كلمة تقف عليها أحدها. تصور الشيء كما هو به حد به العلم، حد به العلم معناه حد الناس به العلم، ويمكن أن تقول حد به العلم معناه حد أنت به العلم، فحد يمكن أن تكون فعلا ماضيا مبنيا للنائب، ويمكن أن تكون فعل أمر، وعلى ذلك يقع التأثير في كلمة العلم، فإن كانت فعلا ماضيا كانت نائبا ورفعت، وإن كانت فعل أمر كان الفاعل مستترا واجب الاستتار وهو ضمير المخاطب، وكانت العلم منصوبة على أنها مفعوله. لذلك لك أن تقول حد به العلم أو حد به العلم بقول مشبه، معنى هذا التعريف ليس دقيقا على مقتضى التعريف المنطقي، وإنما يشبه التعريف فقط، بقول معناه بتعريف، والتعريف يسمى في لغة المناطق بالقول الشارع، اصطلاح المناطق يقولون في التعريف، معرف يسمونه القول الشارع، فالقول عندهم معناه المعرف القول الشارع، وهنا هذا قول مشبه معناه يشبه أن تعرف به العلم، ولكن الواقع ليس حدا حقيقيا. لماذا؟ لأن الحد كما سنعرف إن شاء الله يتركب من الجنس القريب أو الوسطي والفصل الذي يفصله عن ما سواه، والتصور هنا جنس قريب، لكن قولنا كما هو به هذا بيان لإدخال نوع من أنواع العلم وإخراج نوع من أنواع الجهل، وليس هو فصل التصور هنا المقتضي، لأن ليس هو فصل العلم المخرج له عن غيره من التصورات، فلذلك ليس هذا حدا بالمعنى الدقيق، ولهذا قال بقول مشبه. ووجه كونه ليس حدا أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف الذي ذكرناه مانع لكنه غير جامع، لأنه بقي من أنواع العلم التصديق الذي هو إثبات النسبة، معناه الحكم على ما تصورته. هذا مقتضي مثلا للمفردات، لكن في التركيب إذا قلت زيد قائم، معرفتك لمدلول زيد ومعرفتك لمدلول قائم كلاهما علم. إثباتك القيام لزيد لم يدخل في هذا التعريف، وهو علم قسم من أقسام العلم يسمى التصديق كما ذكرنا. وهذا قال بقول مشبه، وهو ضروري إذا لم يفتقر لنوار كما بسمع أو بصر. وهو أي وهو، وهاء الضمير هنا يجوز إسكانها بعد العطف وبعد اللام، بعد العطف أي الواو والفاء ثم وبعد اللام، ولذلك قرأ قالون في القرآن كله في الهاء العاطفة، الهاء أقصد هاء الضمير بعد الواو والفاء وثم واللام بالإسكان، إن هذا له القصص الحق قراءة القالون. كذلك ثم هو يوم القيامة من المخبرين، ثم هو ثم هو وهو وهو الله لا إله إلا هو، وهكذا. فهو في قراءة في رواية قالون عن ناس، وهو ضروري إذا لم يفتق. وهو ضروري معناه أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري ونوري. فالضروري هو ما لا يفتقر إلى النوري، ما لا يفتقر صاحبه في الوصول إليه إلى النوري. والنور هو الفكر الذي يفيد العلم، الفكر الذي تصل من خلاله إلى علم، فما لا يفتقر إلى هذا الفكر يسمى ضروريا، وهو مشتق من الضرورة، لأن الشخص يجد نفسه مضطرا لفهمه ومعرفته. كذلك كالمدركات الحسية، رؤيتك لشخص معين أنه جالس أمامك، عرفت بها جلوس هذا الشخص في هذا المكان، هل يحتاج هذا إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير، فهو علم ضروري. لكن النوري هو الذي يحتاج إلى نوره، ولذلك نسبناه إلى النوري، وهو الذي يفتقر إليه. فذكر هو أنواع الضروري فقال: كما بسمع أو بصر أو ببديهة ككون الشيء لم يكن له جمع الوجود والعدم. مثل له بالمسموعات والمبصرات، فهذه كلها حسيات، والحسيات ضرورية كلها. فسماعك لصوتي الآن تفهم به أني أتكلم بالضرورة، ولا يحتاج هذا إلى نوري، فإذا هذا علم ضروري. وكذلك رؤيتك لي هذا البصر مقتضية لحصول علم لديك أني جالس هنا، وهذا العلم أيضا ضروري لأنه لا يحتاج صاحبه فيه إلى النوادي. قال: كما بسمع أو بصر، معناه كالذي يحصل، كما هنا موصولية، ما موصولية معناه كالذي يحصل، كالعلم الذي يحصل بسمع معناه عن طريق السمع، أو بصر معناه عن طريق البصر، أو ببديهة معناه كالعلم الذي يحصل عن طريق البديهة. والبديهة القوة الباطنة التي يحصل بها الإدراك لأول وهلة، مصدرها البداهة، فعلها للاستراك تقول بادهه يبادهه، ولذلك يقول الشاعر: في حبنا نتباده، تباده معناه كل واحد مما يقارع الآخر ببديهته. والمقصود بها الأوليات التي يجد الشخص نفسه مضطرا إليها، وذلك مثل كون الواحد نصف الاثنين، التفريق بين العلو والسفل، التفريق بين الضدين، بين الحركة والسكون، بين الوجود والعدم، بين لون ولون آخر، هذا ضروري يجد الشخص نفسه مضطرا إليه من البداية، وذلك أن هذا بداية العقل، فالعقل حاسة من الحواس، وحواس الإنسان كلها من الإنسان، والإنسان سبقه عدم وسيلحقه عدم، فلذلك هو مدرج، هو قطعة من الوجود بين عدمين. فلهذا لا يفهم الإنسان القدم والبقاء بمجرد عقله، ولا يمكن أن يتصور شيئا قديما ولا شيئا باقيا إلا عن طريق قوة خارجة عن عقله وإدراكه، وهي قوة الوحي. بالوحي يفهم القدم والبقاء، لكن بالعقل لا يفهمهم، لأنه بمثابة السمن إذا صب في علبة فإنه سيأخذ شكلها. كذلك هو الآن لإنسان قالبه الذي صب فيه عدم، سبقه العدم ولحقه العدم، فيدرك فقط ما كان كذلك. والعقل مثل الحواس، الحواس مدرجة لها بدايات ونهايات. فالبصر بدايته مثلا لا بد فيها من حدود معينة، سنتيمترات تبتعد بها عن حاسة البصر حتى تدرك. ولذلك لو أطبقت عينك فإنك لا ترى العروق الحمراء في جفنك، لماذا؟ لأنه أقرب من مدى النظر، أقرب من المدى الذي منه يبتدئ النظر. ولو وقفت في سطح معتدل فإن نورك أيضا له حدود ينتهي إليها، لا يمكن أن يصل إليه، لا يمكن أقصد أن يتعداه. فلذلك لبصرك حدود في البدايات وحدود في النهايات، وكذلك سمعك له حدود. لو أنصت الآن لتسمع دبيب الدم في دورة الدم لديك ودقات القلب ونبض الأذينين فإنك لا تسمعه إلا بجهاز يكبر الصوت أو يكثف الأموال، مع ذلك تصل قوة الانفجار بحيث لا يدركها السمع، تكون أقوى من السمع، كالصواعق مثلا من أصابته صاعقة لا يسمع صوتها أو أصابت قريبا منه، قد تقع صاعقة على بيت فيتضرر أهله ولا يسمعون الصوت وجيرانهم يزعجهم الصوت أنه في مدار. وكذلك يدك مثلا جارحة من جوارحك يمكن أن تأخذ بها هذا الدفتر ولا يمكن أن تأخذ بها هذا المبنى، ويصل الشيء من الدقة إلى حد أنك لا تستطيع أن تأخذه، كالخربصيصة، والخربصيصة هي الهنة التي تتراءى في الرمل، الهنة البيضاء التي تلمع وتتراءى في الرمل، إذا أردت أن تأخذ ذلك فإنك لا تستطيع ذلك إلا إذا أخذت معها حبات من الرمل وبدأت تفصلها عنه. فكذلك العقل هنا له حدود في البدايات وحدود في النهايات. حدوده في البدايات منها المشاهدات ومنها الأوليات التي تحدثنا عنها، ومنها أيضا الوجدانيات وهي ما يجده الشخص في نفسه ويجد نفسه مضطرا إليه. مثلا إذا كنت الآن تشعر بأنك عطشان أو أنك جائع أو أنك راض أو أنك غضبان، هل يمكن أن تستدل لنا على هذا؟ لا يمكن أن تقيم دليلا على رضاك ولا على غضبك ولا على عطشك ولا على جوعك مثلا، لأن اللذة والألم إنما تشعر أنت بهما، وهذه الأمور كلها راجعة إلى اللذة والألم. أما العوارض اللاحقة لها مثل كونك تريد ماء وتشربه أو كونك تبتسم وتضحك ويبدو السرور على وجهك، هذه العوارض لا تدل بالضرورة على حقيقة ما وراءها. فكم من شخص مغضب يبتسم، وكم من شخص راض ويظهر الانفعال والغضب، وكم من شخص جائع ويظهر التعفف، وكم من شخص وامئ ويظهر أيضا اللهفة إلى شرب الماء وهكذا. وبالإمكان أن يفتعل هذا الشخص في كل الأوقات. فلذلك ما يجده الشخص في نفسه من اللذة والألم وجداني يبتدئ تصوره عنده، ولذلك لا يستطيع أن يستدل عليها عقلا. كذلك للعقل نهايات لا يمكن أن يتعداه، وهي مثل اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين وارتفاعهما، التسلسل والدور وقلب الحقيقة وبطلان الحصر وتحصيل حاصل وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وقلب الحقيقة وبطلان الحصر، هذه أمور يقف عندها العقل، ولذلك هي مواقف العقول، وهي مجموعة في تسعة تجمعها حروف عجل وقطب، عجل وقطب. العين للعروة من النقيضين، والجيم لجمع النقيضين والضدين، واللام للزوم الدوري أو التسلسل، الواو لوقوع عدد لا نهاية له، والقاف لقلب الحقيقة، والتاء لتعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح، والباء لبطلان الحصر. فهذه تسع هي مواقف العقول التي يقف عندها عقل كل مفكر، والتي نظمها شيخي خالي يقول عجل وقثم جمعت ما يمتنع عقلا وحلها لمن لم يقتنع، جمع النقيضين عرو منهما لزوم دور كالتسلسل، فما وجود عد ما له نهاية، قلب الحقيقة المحال غاية، تعدد الفاعل ترجيح بلا مرجح، تحصيل ما قد حصل بطلان حصر، والتوالي آئلة لأول فهي إليه وائلة. فعلى هذا فإن الضروري هو ما تبتدئ النفس إدراكه دون أن تبحث عن دليله، ما لا تحتاج النفس معه إلى دليل ولا تطلبه، هذا الضروري. ما عداه هو المخرج إلى النوري، نسميه نوريا، وهو القسم الثاني من أقسام العلم. مثل للبدهي بقوله ككون الشيء لم يكن له جمع الوجود والعدم. البدهي لدى العقول هو عدم اجتماع الضدين، مثلا من أمثلته عدم اجتماع الضدين، لا يمكن أن يتصور العقل أن الشيء الواحد يمكن أن يجمع بين الوجود والعدم، الشيء الواحد لا هو معدوم ولا هو موجود أو جامع بين الوجود والعدم، أن يرتفع الضدان أو أن يجتمع، قد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، لكن إن لم يكن لهما ثالث كالوجود والعدم لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع على كل حال. ثم ذكر القسم الثاني فقال ونوري إن يكون مفتقرا، معناه أن العلم يسمى نوريا إن كان الشخص في إدراكه مفتقرا إلى النوري، والنور هو حركة، هو الفكر الذي يفيد العلم، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، والنفس تتحرك في أمرين، إما في المعقولات وإما في المحسوسات. حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا، نظرك إلى الشيء لتدرك حقيقته هذا يسمى تخيلا، والتفكير هو حركة النفس في المعقولات وهذا يسمى نظرا، يسمى تفكرا فكرا. فحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا، والذكر إن أفاد علما فهو نظر، وإن لم يفيد علما فهو فاسد، النظر الفاسد الذي لا يفيد العلم، لأن النظر إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، فإن كان صحيحا فهو نظر الشيء من الجهة التي يدل منها على المقصود، وإن كان فاسدا فهو نظر الشيء من الجهة التي لا يدل منها على المقصود. ولنمثل هذا في الحسيات، مثلا الذي يريد أن يعمل بابا من الخشب وأراد أن يشتري خشبا، من أي جهة يبحث فيه؟ سيبحث فيه من جهة قوته وضعفه وليونته وقساوته، ومن جهة اعتداله وميله، ومن جهة ذرعه مثلا طوله وعرضه. لو أنه ترك هذه الجهات وبحث فيه من جهة قدمه وحدوثه، أو من جهة نبتته هل هو من أستراليا أو من أفريقيا، أو من جهة ملكه هل هو ملوك لفلان أو لفلان، فإنه لا يتوصل إلى المقصود، لأن النور هناك كان في غير محله. وكذلك في الاستدلال، لو جئت تريد أخذ الأحكام من آية من آيات القرآن مثلا، فبحثت فيها من جهة الاشتقاق فقط، بحثت في قول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، بحثت فيها من جهة اشتقاق هذه الألفاظ، ولم تبحث في دلالات الألفاظ ولا في صيغها ومقتضياتها، فإنك لا تتوصل إلى شيء ويكون نظرك فاسدا. لكن إن بحثت من جهة أن هذا أمر، وأن الأمر الموجه من الشارع إلى المكلف يقتضي الوجوب، وأنه أمر بالإنفاق المطلق، وأن الإنفاق المطلق شامل للواجب والمندوب، والواجب منه ما كان في الزكاة ونحوها النفقات الواجبة، والمندوب منه ما كان في الصدقات التطوع صدقات التطوع، وأن هذا ليس محصورا بوقت ولا بزمن، وأن المحصور منه يحتاج إلى دليل مخصوص كالزكاة وحصلها في وقت معين من السنة وهكذا. فهذا الوجه وجه صحيح للاستنباط. حين تأتي من هذا الوجه يمكن أن تستفيد من الآية الأحكام الفقهية، وتنظر إلى أن الأمر في البداية جاء لينفق، من هو؟ من المخاطب؟ ذو ساعة، فهذا دليل على أن من قدر عليه رزقه خارج عن هذا الأمر، فما حكمه؟ تجد حكمه في الجملة التي بعدها، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وتنظر إلى العلة، لماذا وجب الإنفاق؟ أمر الميسر هنا بالإنفاق مطلقا، وأمر المؤسر بالإنفاق على قدر ما آتاه الله فقط. تجد بعدها العلة وهي قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وبذلك يكون نورك في الآية متسلسلا ومرتبا على وفق المقصود. ولهذا فإن أصحاب العقول إذا سمعوا هذا القرآن استفادوا منه من تسلسله في تدبرهم، كما حصل لجبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه، فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد اغتياله، ولكنه خبأ له، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، فلما أخذت بلبه بدأ يفكر من أين يأتي هذا الكلام، فقال هذا شاعر ونذعه يمضي مع الزمن مثل كل الشعراء الذين ماتوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين، فقال لا هذا ليس شعرا. إذا ما هو؟ عقولنا تخالف ما نقوله، فنحن الآن نتكلم بعواطفنا لا بعقولنا، فقال أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ فقال إذا هذا ليس من كلام البشر قطعا، لكن من أين أتى به وتقوله ونسبه إلى الله من حيث ليس له ذلك؟ قال أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فقال لكن لو أنه موحى إليه من أي الآلهة أتى به فهو لا يؤمن بوجود إله واحد خالق لهذا الكون، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي بعدها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. قال طيب إذن قدرنا أنه كلام الله وأنه أتى من عنده، لكن لماذا يخص به هذا الرجل من بيننا؟ قال أم عندهم خزائن ورحمة ربك أم هم المسيطرون. فقال إذن الخصوص هنا سببه أنه اجتهد وعمل عملا معينا وصله إلى الرسالة، أوصله إلى أن يختار للرسالة. قال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. بعد هذا وصل إلى الطريق التي يصل منها الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طيب من الذي ينقل إليه هذا الكلام؟ الملائكة، اعتقاد قريش أن الملائكة بنات الله في الجاهلية. جاء الرد عليهم هنا، قال أن له البنات ولكم البنون. قال طيب إذن ثبت أن هذا كلام الله وأنه اختاره له، ولكن نحن نحاول أن نتخلص منه حتى ينتهي مثل ما انتهى أمر الرسالات التي لها عمد معين وانتهت إليه. فقال فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيد. قال طيب هو له إله ينصره وهو الذي يكيد له فأين آلهتنا نحن وكيف تصنع؟ فقرأ أم لهم آلهة أم لهم إله غير الله تعالى الله عنه ما يشرك. فلم تستطع رجلاه أن تحملاني أن تحملاه فجاء فأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق. وذلك لعقله لأنه صاحب عقل وتدبر فتسلسل لديه هذا تسلسلت لديه هذه الآيات مع ما في فكرته وجاءت على فطرته السليمة فأسلم. ونظري إن يكون مستقرا. والنظري ينقسم أيضا إلى قسمين لأن النظري قد يكون سهلا يوصل إليه بسهولة وقد يكون صعبا. فمثلا وجود الله سبحانه وتعالى هذا نظري لأن كثيرا من الناس لا يتصورونه، لكنه أسهل النظريات إثباته لأن أي شخص نظر إلى ذاته وإلى رزقه وإلى خلقه من عدم وإلى أنه لم يكن موجودا فوجد، نظر إلى هذه السماء إلى هذه الأرض كما قال الأعرابي حين سئل بما عرفت خالقك فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات، قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ كل شيء ينظر إليه أو يقع عليه سمعه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا وإن كان هذا نظري لأنه أسهل النظريات إدراك من النظر وشاق الإدراك من قولك الواحد عشر الأربعين هذا يحتاج إلى فكر، أي الواحد نصف سدس اثني عشر، الواحد نصف سدس اثني عشر والواحد ربع عشر الأربعين. ونفس الشيء قول علي رضي الله عنه للخارجي حين سأله فقال هلك هالك فترك أبوين وابنتين وزوجة فقال صار ثمنها تسعة، وهو يخطب على المنبر يقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرسعى. فوقف الخارجي وقال يا أمير المؤمنين هالك عن زوجة وأبوين وابنتين فقال صار ثمنها تسعى، استمر في خطبته. هذا نظري جدا لأنه مقتضى لإثبات نوع من العول وهو عول 24 التي هي الأصل الأخير من أصول التركات، عولها ولا تعول إلا إلى عول واحد، لأن الذي يعول من الأصول ثلاثة إحداها تعول إلى أصل واحد والأخرى تعول إلى ثلاثة أصول والثالثة لا تعول أيضا إلا إلى أصل واحد، وهي الأربعة والعشرون فلا تعول إلا إلى 27. وبذلك وصل علي رضي الله عنه إلى هذه النتيجة بهذه القوة وبهذه السرعة، وإن كان هذا أمرا نظريا شاقا يصعب الاطلاع عليه إلا بعد إمعان النور، ولكنه بتوفيق الله. ونظري إن يكون مستقرا ولا يصح كونه منحصرا. بعض الناس يزعم أن العلم منحصر أنه لا يتنوع إلى ضروريين ونظريين، وهؤلاء هم السوفسطائية ينكرون كل ما لا يقوم عليه دليل عقلي ويرون أن العقل هو المعيار لكل العلوم، ويرون أن ما أثبته العقل سواء كان ببداهة أو بنور فهو معلوم وأنه لا ينقسم إلى ضروريين ونظريين، ولذلك ينكرون الوجدانيات. ولهذا قال العضد العيجي في كتابه المواقف قال الرأي في هؤلاء أن لا يناظروا لأن مناورتهم إقرار بمبدئهم الفاسد، ولكن الرأي فيهم أن يشبعوا ضربا، فإن تألموا فقد أقروا بالألم وإن كابروا ماتوا في الترحمان. فلذلك أرد هذا الزعم الذي يسمى أن العلم لا ينقسم إلى ضروريين ونظريين، فماذا قال؟ قال ولا يصح كونه منحصرا، ولا يصح كونه أي كون العلم منحصرا معناه محصورا في أحد هذين القسمين في واحد، إذ بالضروري عدم جهل وبالآخر الآخر لا شيء علم، لأنه إن كان محصورا في الضروري كان الناس كلهم علماء لا يجهلون شيء، لأن الضروري لا يحتاج إلى نور فيصل إليه كل الناس. إذ بالضروري عدم جهل سينعدم الجهل لو كان العلم كله ضروريا، وبالآخر معناه لو كان العلم محصورا في النوري أيضا عدم العلم نهائيا، لأنه لا يمكن أن تتوصل إلى النوري إلا بواسطة الضروري، لأن النوري مبني على الضروري. فمثلا أنت إذا أردت تفكيك النوري كون الواحد ربع عشر الأربعين كيف تتوصل إليها؟ تنظر إلى عشر الأربعين وهو أربعة، وتنظر إلى ربع الأربعة وهو واحد فتقول صحيح هذا النوري صحيح، الواحد نصف سدس اثنى عشر تقول اثنى عشر سدسها اثنان لأنها تقسم على اثنين، واثنان نصفهما واحد، فتبني النظرية على الضروري. ولذلك لو كان العلم كله نواريا لعم الجهل، عم الناس جميعا الجهل. ولهذا قال وبالآخر، معناه لو كان العلم محصورا في النواري لا شيء علم، معناه لعم الجهل على كل الأشياء، لأنه بغيره يحصل، معناه لأنه أي الآخر الذي هو النواري بغيره يحصل، معناه يحصل بالضروري، لا يحصل يتوصل إليه إلا بالضروري. فيلزم الدور أو التسلسل، فيلزم الدور حينئذ لو كان الشيء كله، لو كان العلم كله نوريا لاقتضى هذا أن لا يفهم شيء قبل شيء، فحينئذ إما أن يلزم الدور، والدور معناه توقف الشيء على ما يتوقف عليه. والدور في الأصل يحصل من ثلاث رتب، كمن زعم مثلا أن هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا، فيلزم الدور، لأن هذا لا يمكن أن يوجد قبل وجود هذا، لأنه الذي خلق خالقه، وهذا أيضا لا يمكن أن يوجد قبل هذا لأنه الذي خلقه مباشرة، فيقع الدور. وأما التسلسل فهو الحوادث التي لا نهاية لها، وجود عدد لا نهاية له، الأعداد محصورة في شفع أو وتر، والأشفاع محصورة والأوتار محصورة، فلذلك لا يمكن أن يقع عدد لا حصر له أبدا. فالتسلسل مثلا تقول هذا خلقه هذا وهذا خلقه هذا وهذا خلقه هذا وهذا خلقه هذا وهكذا حتى تأتي إلى الآخر، لكن إذا وصلت إلى الآخر انقطع التسلسل، والآخر لا بد أن تصل إليه. فلهذا لو أن العلم محصورا في النواري فقط للزم إما الدور أو التسلسل. فيلزم الدور إن قلنا إن كل جزئية يتوقف العلم بها على جزئية أخرى، وتلك الجزئية يتوقف العلم بها على الجزئية الأولى، فنعود من حيث أتينا. أو يلزم التسلسل كما إذا قلنا كل أمر النواري لا يعلم إلا بأمر النواري، وذلك الأمر النواري لا يعلم إلا بأمر النواري، وذلك الأمر النواري لا يعلم إلا بأمر النواري، إلا ما لا نهاية، فيلزم التسلسل. والواقع هنا أن كلا الأمرين مستحيل، فعلم أنه لا بد من انقسام العلم إلى ضروري ونواري، وأن الضرورية يبدأ مع بداية العقل كما ذكرنا، وأن النورية يقف عند نهاية العقل، يقف عند الدوري أو التسلسل أو وجود عدد لا نهاية. كبير معناها لو رمزنا بالباء لشيء معين، الباء دل بين قوسين الباء فقط، بحيث جعلناها تابعة للحاء، الحاء بين قوسين حقيقة أخرى، وحن بجن الحاء جعلناها تابعة للجن، وجن ببي الجن جعلناها تابعة للباء، نعود من حيث بدانا، فيقع الدور. الباء رمز لحقيقة، والحاء رمز لحقيقة، والجيم رمز لحقيقة، لأنه بغيره يحصل، فيلزم الدور أو التسلسل. بعد هذا نصل إلى رتب العلم ودرجاته، لأن درجات العلم كما ذكرنا بعد انقسامه إلى ضروري ونوري متفاوتة أيضا فيما يتعلق بالقوة والضعف، فاحتجنا إلى تقسيمه. فقال والاعتقاد العادم والجزم بظن يعلم إن يرجح، ووهم إن وهم، وشك إن تسار أمران، وجازم منه له قسمان. يقصد أن العلم الحاصل لديك إما أن يكون يستوي فيه الإثبات والنفي، وهذا يسمى بالشك، وإما أن يترجح فيه الإثبات أو النفي، فهذا يسمى بالظن، وإما والمرجوح يسمى بالوهم، وإما أن يتعين أحدهما، يتعين الإثبات أو النفي، فهذا يسمى باليقين، وهو القسم الرابع. فإذا لدينا أربعة أقسام. إن حصل العلم كله 100% نسميه يقينا، إن حصل بنسبة 75% نسميه ظنا، والبقية 25% نسميها وهما، وإن كان 50% نسميه شكا الذي يستوي فيه الطرفان. فقال والاعتقاد العادم الجزم، معنى الذي ليس فيه جزم بنسبة 100% ولكن بنسبة فقط 75%، هذا بظن يعلم، معناه يسمى بالظن، يعلم هنا بالمقصود بها يسمى، يعرف، يعرف بماذا؟ بالظن. إن يرجح معناها بشرط رجحانه، ورجحانه سيكون 3/4 اليقين، يعني 75%، ووهم إن وهن، ويعرف بالوهم إن كان واهنا معناه مرجوحا، وهو 25%. ونحن هنا مضطرون لهذا التقسيم، بالإمكان أن تقول يمكن أن يكون 70% 60% 80% 90%، لكن هذه كلها نسميها ظن الغالب أو غالبة الظن. والوهم أيضا متفاوت، لأن الوهم منهما لا اعتبار له شرعا، ما كان أقل من 25% لا اعتبار له شرعا، لأن ما من شيء إلا يبقى الشخص راجعا في الوسوسة يخيل إليه الشيطان أنه لم يغسل وجهه تمام الغسل المطلوب أو أنه فيبقى الوهم بسيطا جدا قليلا، فهذا غير معتبر شرعا. الذي تعارضه غلبة ظن، لكن الوهم المعتبر هو ما يعارض الظن فقط، أو كان أقوى من ذلك حتى يصل إلى درجة الشك. فلهذا قال وشك إن تساوي الأمران، معناه ويعرف بالشك إن تساويا، معناها تساوي الإثبات والنفي، وأبدلا من الضمير في تساويا الأمران، فالأمران هنا بدل، ويمكن أن لا تكون بدلا فتكون من عدم تجريد الفعلي، وهو لغة أكلون البراغيث، وهو لا يجرد الفعل من ضمير الاثنين ولا الجمع ولا التأنيث، مثل قول الشاعر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرض عني بالخدود النواضري، وكنا إذا أبصرنني أو سمعنا بي سعينا فرقعنا الكواب المحاجري، وقول الآخر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم، وأهل الذي باع يلحونه كما لحي البائع الأقدم، ومثل قول الآخر وليس الغواني الجباتي ولا الذي له عن تقاضي بينهن هموم، ولكن لمن يستنجز الوعد تابع مناهن حلاف لهن أثيم، طبت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه اللغة تسمى لغة أكلون البراغيث، وهي لغة أزد شنوءة، ولغة فقعش وذبير أيضا. فيمكن أن نجعل الأمران هنا بدلا من الضمير في تساويا، ويمكن أن نجعلها على هذه اللغة، أن نخرجها على لغة أكلون البراغيث. الأمران هنا مقصود بهما الإثبات والنفي. وجازم منه له قسمان، الجازم الذي هو 100% له قسمان، ما هما؟ صحيح إن طابق الواقع في نفس الأمر يسمى اعتقادا صحيحا، وإن خالفه يسمى اعتقادا فاسدا. صحيح إن طابق، فاسد إذا خالف. وبقي عليه تقسيم آخر، وهو أن الكامل منه إما أن يقبل النقاش، يقبل التغيير أو لا يقبله، فإن قبل التغيير فهو اعتقاد، وإن كان لا يقبل التغيير فهو يقين. وهذا اصطلاح للتفريق بين اليقين والاعتقاد، لأن الاعتقاد معناها العلم الجازم الذي يقبل التغيير، واليقين معناها العلم الجازم الذي لا يقبل التغيير، وكلاهما صحيح أو فاسد. فيقين عابد الصنم بأنه ينفعه أو يضره أو أنه يشفع له، هذا يقين لكنه فاسد. ويقينك أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا يقين صحيح، فإن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالفه فهو فاسد. صحيح إن طابق، فاسد إذا خالف، وهو الجهل فيما يحتذى. هذا نوع من أنواع الجهل، وهو مخالف، هو اليقين المخالف للواقع في نفس الأمر، وهذا يسمى الجهل المركب. يعني الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. بعض العلماء قال الجهل لا يكون إلا مركبا، فجعل ما سواه لا يسمى جهلا. قال الجهل هو فقط اليقين المخالف للواقع في نفس الأمر، ولذلك قال وهو الجهل فيما يحتذى، معناه في القول الذي يتبعه. والواقع أنه ليس أرجح من القول الآخر، بل هذا قسم من أقسام الجهل فقط. ولذلك أشار إلى القول الثاني بقوله وقيل لا مركب الجهل، هذا يسمى الجهل المركب، وما لم يعتقد بسيطه. الجهل البسيط هو الذي لم يعتقد صاحبه علمه. فمثلا جهلك بمدلول كلمة مكان باللغة الإندونيسية، فتجهل كلمة مكان باللغة الإندونيسية، إذا كنت لا تعتقد معناها ولا تعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، فهذا يسمى جهلا بسيطا. وإذا كنت تظن أن معناها مكان باللغة العربية مثلا، فهذا جهل مركب، لأن مكان باللغة الإندونيسية معناها الأكل. فلذلك إما أن تجهل المعنى نهائيا ولا يكون لك تصور فيه، فهذا يسمى جهلا بسيطا، أو أن تعرفه على خلاف ما هو به، فهذا يسمى جهلا مركبا. ولذلك يقول أحد الحكماء في رجل فيلسوف كان يسمى توما، وكان يزعم أنه عالم، ولكن الواقع أنه جاهل، لأن جهله بسيط، جهله أقصد مركب. يقول أحدهم قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الحمار جاهل بسيط لأنه لا يدعي علما بالأشياء، والإنسان الذي يركبه يدعي أنه يعلم الأشياء على، لكن علمه بها على خلاف ما هي عليه، فهو جاهل مركب، جهله جهل مركب. قيل لا مركب الجهل وما لم يعتقد بسيطه. وهنا الكلام في البسيط والمركب، البسيط في اللغة العرب معناها المتسع جدا، وهو من البساطة والبسيطة. البسيطة اسم الأرض لاتساعها لأنها تشمل الناس جميعا كفاة أحياء وأموات، فلذلك سميت البسيطة. يسمى الكتاب بسيطا إذا كان فيه بسط في المسائل، ووسيطا إن كان أقل من ذلك، ووجيزا إن كان أقل من ذلك، كما رتب الغزالي كتبه في الفقه الشافعي البسيط والوسيط والوجيز. لكنها في لغة المولدين يطلق البسيط على سهل الفهم الذي يسهل فهمه، وذلك أنه يتسع فيه المجال لأن كل شخص يشارك فيه بقدر ما معه من العقل، فكأنه متسع جدا، كل شخص بقدر عقله يشارك فيه، فلهذا سميناه بسيطا. ويسمون كل ما خلا عن التعقيد بالبساطة، يجعلون البساطة تقابل التعقيد وتقابل التركيب أيضا. والواقع أن الحوادث كلها مركبة، ليس فيها بسيط، ما من شيء أي كان إلا وهو مركب. انظر إلى خلق الإنسان مثلا، خلق من صلصال من حماء مسنون ومن ماء، ومع ذلك على بدنه، مع ذلك فيه نفخة هي الروح التي هي من أمر الله، نفخة من أمر الله، كل جزء منه مركب من كثير من الأمور المختلفة، الأنسجة، والأنسجة فيها خلايا، والخلايا كل خلية منها فيها نواة وإجسام جلجي وبيكربونات إلى آخره، وكل نواة فيها نوية وفيها الغشاء السيتوبلازم وغيرها من التركيبات العجيبة. وهكذا مثلا أبسط شيء في العالم هو الهواء أو الماء، فالماء الذي نشربه مثلا بسيط جدا، ولذلك يسمى بالمطلق، ومع ذلك هو مركب الأكسجين والهيدروجين بنسبة محددة. وكذلك الهواء، هواء الأكسجين نفسه مركب أيضا من ذرات كثيرة جدا، ذرات الأكسجين الآن بالإمكان أن تقطر بعملية تقطير من الماء مثلا، تأخذ من الماء، وبذلك يعلم أن الأشياء كلها مركبة. لكننا هنا في التدريج ننظر إلى الضروريات على أنها بسيطة، وإلى النوريات على أنها مركبة، لأن النوريات لم نتوصل إليها إلا من خلال الضروريات. ولهذا فإن القسم الثاني من أقسام العلم وهو التصور نجعله من باب المركب، والتصديق نجعله، أقصد التصور هو القسم الأول نجعله من باب البسيط، والتصديق نجعله من باب المركب، لأن كل تصديق تركب من أربع تصورات، كل تصديق أيا كان مركب من أربع تصورات. أنت الآن لو سمعت الفيل بارك، هذه جملة مركبة من اسمين، لا يمكن أن تفهمها ما لم تفهم معنى الفيل، ثم تفهم معنى بارك، معنى البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به، ثم تفهم طريقة بروك الفيل، هل هي مثل بروك الناقة أو مثل بروك البقرة أو بروك الكلب لا آخر. الرابع أن تفهم هل هذا صحيح أو فاسد، أو هل هذا واقع أو لا. هذه أربع تصورات يحصل منها كل تصديق نقص. نفس الشيء لو سمعت زيد قائم، ما لم تفهم زيدا تفهم قائما بغض النظر عن اتصاف زيد به، ثم تفهم اتصاف زيد بالقيام، هل هو ممن يقوم على أربعين أو على اثنين على اثنتين، ثم بعد ذلك تفهم هل زيد قائم فعلا أو غير قائم، لا تحيط بمعنى هذه الجملة. فلذلك جعلنا هذا التصور نسميه بسيطا، والتصديق نسميه مركبا. سميناه تصديقا لأنه بالأصل قابل للتصديق والتكذيب، يمكن أن يوصف بأنه صادق ويمكن أن يوصف بأنه كاذب، فاخترنا له أشرف الاسمين، زيد قائم هذا يمكن أن تقول صادق ويمكن أن يكون تقول كاذب. لماذا سميناه تصديقا؟ اخترنا له أشرف أحواله، أشرف من الكذب، فاخترنا له هذا الاسم، فقلنا تصديق. وإلا فيمكن أن يوصف أيضا بأنه تكذيب. والنور الفكر الموصل لما من علمنا وظن أريد بالفهم، النور الذي ذكرنا أنه ينسب إليه العلم إذا احتاج في إدراكه إليه، ما هو؟ نحتاج إلى تعريفه فنقول هو الفكر الموصل لما من علمنا وظن أريد، هو الفكر الذي يوصل إلى المراد، سواء وصل إليه بعلم معناه بيقين أو بظن أو حتى بشك، لأن الفكر قد لا يوصل إلا إلى شك فيبقى الشخص حائرا، فلذلك يسمى هذا نظرا. والفكر كما عرفناه هو حركة النفس في المعقولات، من علم وظن أريد فافهم، سواء وصلت به إلى درجة اليقين أو وصلت به إلى درجة الظن. ولهذا نعلم أن الدليل إما أن يكون توصيله إلى العلم يقينيا، وإما أن يكون ظنيا. فمن الأدلة ما يكون قطعيا في وروده ظنيا في دلالته، ومنها ما يكون قطعيا ظنيا في وروده قطعيا في دلالته، ومنها ما يكون قطعيا في وروده قطعيا في دلالته، ومنها ما يكون ظنيا في وروده ظنيا في دلالته. فهذه أربعة أقسام. فمثلا قطعي الورود والدلالة مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دليل قطعي الورود وقطعي الدلالة، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا قطعي الورود والدلالة. ظني الورود والدلالة الاثنين، ظنيهما معا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، هذا ظني الورود ظني الدلالة، لأن معناه غير واضح وأيضا غير مجزوم بصحته، فهو ظني الورود والدلالة. قد يكون قطعي الورود ظني الدلالة مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم، هذه قطعية الورود لكنها ظنية الدلالة، هل المقصود منها مسح الرأس كله أو مسح بعضه؟ هذا ظن. نعم. الرابع الذي يكون ظني الورود قطعية الدلالة، يكون وروده ظنيا فقط ولكنه يكون قطعية الدلالة مقطوعا بمعناه، من قوله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من حديث رشدين بن سعد أنه قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا واضح الدلالة كل شخص يفهمه، لكن من ناحية الورود غير صحيح، فكان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين. أردنا أن نعرف الدليل هنا بالأخص حين عرفنا أن أدلة الفقه تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية، وأن الذي يبحث في الأصول هو الأدلة الإجمالية، وأن الذي يبحث في الفروع هو الأدلة التفصيلية، وأن الأدلة الإجمالية من موضوع أصول الفقه نحتاج إلى معرفة الدليل ما هو. فعرف الدليل فقال أما الدليل لغة فالمرشد وما به الإرشاد حيث يوجد، يقول إن الدليل في اللغة فعيل، فعيل تدل على المبالغة في كثير من الأحيان، لأنها ليست بمجرد الصيغة الأصلية للوصف، يعني الصيغة الأصلية للوصف فاعل دال، تقول هذا دال على الخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وعندما تقول دليل فإنك أتيت بها على صيغة فعيل، وفعيل قد تستعمل من صيغ المبالغة، ولذلك يقول ابن مالك في الألفية فعالنا ومفعالنا وفعوله في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي، في فعيل قل ذا وفعلي، ففعيل هنا للدلالة على المبالغة. فدليل معناها في اللغة مرشد، والمرشد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فمن الحسي كما ذكرنا قول الشاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعين بدليلي، استعين بدليلي هنا معناها شخص يرشدك، هو دليل. قد يكون معنويا مثل قول الله تعالى، مثل قول الله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، هذا الدليل هنا ليس حسيا وإنما هو معنوي، لأن ارتباط وجود الشمس وجود الظل بغيبوبة الشمس عنه هذا أمر معنوي، التأثير ليس مباشرا وإنما هو يتولد. ويطلق الدليل في اللغة أيضا على ما به الإرشاد، كما يطلق على المرشد يطلق على ما يستعين به المرشد، وذلك مثل النجم الذي هو علامة على الجهة، تقول دليل القبلة في هذا المكان هو النجم الفلاني لأنه يعرف به الاتجاه، وتقول هذا النجم دليل المشرق وهذا دليل المغرب وهذا القطب دليل الشمالي وهذا القطب الآخر أو سهيل مثلا دليل الجنوب، هكذا معناها يستدل به وليس دليلا لأنه لا يتكلم ولا يرشد. ومن ذلك الآية، هذه الآية دليل على كذا، هل معناها أن الآية تنطق عليك وتقول هذا معناه كذا أو هذا حكمه كذا؟ لا، المقصود أنها يستدل بها، فالدليل هو الذي يقيم الآية حجة يحتج بالآية، هذا دليل معنى المرشد، لكن هي نفسها ما به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد. نعم. وما به الإرشاد حيث يوجد، معناه الذي يحصل به الإرشاد أيضا يسمى دليلا في اللغة. ومرشد لناصب وذاكر، الدليل أيضا ذكرنا أنه يطلق في اللغة على المرشد، والمرشد يطلق في اللغة على أمرين، على ناصب الدليل في الأصل وعلى ذاكر الدليل الذي يذكره. فناصب الدليل هو من جاء من عنده وهو المشرع، فهو الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم بالسنة، فهذا هو الدليل بمعنى المرشد. وكذلك ذاكره الذي استدل، إذا سألت شخصا عن دليل الفعل الفلاني فاستدل لك بآية أو حديث، فالشخص نفسه دليل، ليس لأنه الذي قال الدليل ولا نصبه، لكن لأنه هو الذي أقصد ليس هو الذي قال الدليل ولكنه هو الذي ذكره، ليس هو الناصب للدليل
ولكنه ذاكر له. فإذا لدينا شجرة يمكن أن نضع تخطيطا فنقول الدليل في اللغة فرعان المرشد وما به الاستدلال ما به الإرشاد، ثم المرشد نضع تحتها فرعان أيضا، نضع تحتها فرعين ما هما؟ الناصب والذاكر، المرشد لناصب وذاكر. لذا نقول في وجود القادر دليله صانع هذا العالم. لذا معناه تطبيقا لهذا المعنى اللغوي، فإننا نقول في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، على وجود القادر وجود الله سبحانه وتعالى، دليله صانع هذا العالم. صانع هذا العالم، صانع هذا العالم هو الذي نصب العالم دليلا على وجوده، لأن العالم كله آية من آيات الله، آية من آيات وحدانية الله، وآية من آيات وجود الله. فمن الذي نصب هذا الدليل؟ والله الذي خلق العالم. إذا هذا النص أو هو معناها أو العالم نفسه، العالم دليل على وجود الله، معناها ما به الإرشاد، لأن العالم لا يرشد إلى هذا، مقصود به ما به الإرشاد. أو كلام هذا العالم، العالم الذي يقيم هذا الدليل فهو ذاكره فقط. فإذا هذه ثلاثة معاني في اللغة، جاء الدليل للناصب وللذاكر ولما به الإرشاد. نعم. فالناصب هو قولنا صانع هذا العالم، لأنه الله هو الذي نصب هذا العالم دليلا على وجوده، وقولنا هذا العالم وجود، هذا العالم دليل على وجود الله، العالم نفسه دليل على وجود الله، هذا ما هو ما به الإرشاد. وقولنا كلام هذا العالم الذي نصب هذا الدليل هذا ماذا نسميه؟ هذا ذاكر. هذا إذن هو تعريف الدليل في اللغة. بعد هذا نحتاج إلى تعريف الدليل في الصلاح. قال وهو عرفا ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. هو عرفا معناها الدليل في العرف، العرف ما تعارف الناس عليه، والمقصود العرف الخاص وهو عرف أهل الأصول. ما هو؟ ما صحيح النظر، ما هنا الذي موصول اسمي تطلق على الأفعال والأقوال وحتى مجرد الفكر قبل أن يصدر عنه قول أو فعل، كل ذلك يسمى دليلا، لأن الدليل العقلي لا يشترط فيه النطق به، دليل الوحي لا بد أن يكون نطقيا. من الأدلة الأخرى الإجماع مثلا لا يسمى قوليا ولا فعليا. من الأدلة مثلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل فعلي وهكذا. لذلك قال هو ما صحيح النظر، معناها ما النظر الصحيح، وصحيح هنا كانت وصفا في الأصل للنظر، معناها من ما يوصل النظر الصحيح فيه لقصد خبري. لكن جعلنا لما كان النعت هنا وهو صحيح النظر الصحيح، صحيح نعت لماذا؟ نعت للنظر. كان هذا النعت مقتضيا لانقسامه وتقليل أفراده، لأن النعت أنواع، نعت ينقسم إلى السببي ومباشر كما تعرفون في النحو، والمباشر إما أن يكون مدحا أو ذما أو تخصيصا، ما أن يفيد مدحا أو ذما أو تخصيصا أو تعريفا أو تقليلا إلى آخره. وقولنا هنا النظر الصحيح هذا أفاد تخصيصا، لأنه أخرج النظر الباطل فاسد. لما كان الأمر كذلك نقلنا الإسناد فقلنا ما صحيح النظر، معناه القسم الذي هو صحيح من النظر فيه، موصل لقصد خبري معناه يوصل العاقل إلى قصد خبري معناه إلى مقصود خبري. وقصد هنا في الأصل كانت من مفعول ثم نقلت إلى المصدر، عبر بالمصدر هنا عن اسم المفعول، لقصد معناه لمقصود خبري. وهذا التوصيل مشكك، فقد تسمع أنت آية أو حديثا أو حتى أمرا عقليا فلا تفهم منه مدلوله، ويسمعه غيرك فيفهمه، وهذا يتحكم فيه أمران، أولهما القدر لأنه من الأرزاق ومن الرزق أن يفهم الشخص هذا المعنى ويحرمه آخر. ولذلك يقول أحد علمائنا وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجريء إن لم يكن من حظه في الأزل. الذكي يحرم من فهم كثير من الأمور التي ليست من حظه، وهذا ما أشار إليه ابن مالك في التسهيل حيث قال وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. إذن هذا القدر. الأمر الثاني أيضا درجة الذكاء، فدرجات الذكاء متفاوتة، والناس متفاوتون في إدراكهم العقلي وفي درجات ذكائهم، وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أربعة، قل الناس عقلا يظن أنه أعقل الناس، يظن أن نفسه هو المرجع الوحيد في العقل. لهذا كان التفاوت العجيب الحاصل في العقول مقتضيا للتفاوت في الإدراك والفهم. فإذا التوصيل هنا مشكك ليس متواطئا، موصل لقصد معناه لمقصود خبري، مقصود معناه أردت الوصول إليه، لأنك قد يمر بك كثير من الآيات التي تدل على معان فلا تفهمها لأنك لم يكن وجهتك في البحث في هذا المجال، وانت تقرأ المصحف من أوله إلى آخره تريد حكم المسح على الخفين مثلا، كم مررت به من آية تدل على معان أخرى فلم تنتبه لها، تبحث عن قضية بعينها مثل البحث الكمبيوتر عن الكلمة المعينة وهكذا. لكن لو أنك انتبهت لدلالة كل كلمة ولم تتجاوزها لفهمت وجه كون هذه الكلمة دليلا على الحكم الفلاني وهذه دليلا على الحكم الفلاني وهذه دليلا على الحكم الفلاني وهكذا. فلهذا قال موصل لقصد معناه لمقصود خبري. أما غير المقصود فيكون هذا موصلا إليه ولكنك أنت لا تصل إليه لأنك لم تستعمل فهمك فيه. ولهذا قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لآيات الكونية لا حصر لها في السماوات والأرض ونحن نراها بأعداد هائلة، أعداد المجرات والكواكب في كل مجرة والمجموعات، حتى في هذه المجموعات الشمسية التي نحن فيها وما فيها من أنواع الأناسين والبهائم والحشرات وما فيها من أنواع حتى ذرات الحصى وذرات الأكسجين والماء وغير ذلك، هذه كلها آيات من آيات الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يوصل لقصد خبري. خبري معناه راجع إلى الخبر، والخبر هو ما يقبل الصدق والكذبة. والكلام كله ينقسم إلى أمرين، إلى إنشاء وخبر. فالإنشاء معناه إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود وهو لا يقبل التصديق ولا التكذيب، مثل قولك أنت فلان، أو قولك ما اسمك، أو قولك أعطيتك هذا أو خذ هذا، هذا كله إنشاء. والإنشاء لا يقبل التصديق ولا التكذيب. لو قلت لك ما اسمك لا يمكن أن تقول هذا الكلام كاذب أو هذا الكلام صادق، لا يوصف بالصدق ولا الكذب. كذلك إذا قلت لك خذ هذا لا يوصف هذا بأنه صدق ولا كذب لأنه إنشاء، لكن الخبر هو الذي يوصف بكونه صدقا أو كذبا. والخبر هو الذي يحتاج إذن إلى الاستدلال، أما الإنشاء فلا يحتاج إلى الاستدلال. لا يمكن أن تقول ما اسمك الدليل على هذا كذا وكذا، هذا إنشاء لا يحتاج إلى استدلال. لكن لو قلت اسمك فلان والدليل على ذلك أني سمعت فلانا ينادك به وهو أبوك ومصليك الشرعي، هذا دليل على أمر خبري، على مقصود خبري. وفلان لهذا قال وهو عرفا ما صحيح النواري فيهم موصل لقصد الخبري. وبهذا نعلم أنه ليس كل الأشياء محتاجة للاستدلال، بل كثير من المعلومات إنشائية لا تحتاج إلى الاستدلال أصلا، وكثير من المعلومات خبرية ولكنها ليست مقصودة فلا تحتاج إلى الاستدلال، لأن الذي يحتاج إلى الاستدلال هو المقصود الذي كان قبل الاستدلال يسمى دعوة، ووقت الاستدلال يسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال يسمى نتيجة. فله ثلاثة أحوال: قبل الاستدلال يسمى دعوة، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدياؤه، ووقت الاستدلال يسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال يسمى نتيجة، نتيجة الدليل. فما يحصل الاتفاق عليه بين الطرفين لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ما كنا نتفق عليه جميعا هذا لا يحتاج إلى استدلال. وما كان مسلما بأوليات العقول، مثلا لو أنك قلت الواحد نصف الاثنين لا يحصل أن تقول الدليل على ذلك أقسمهما أجعل هذا نصف هذا نصف، لا، هذا معناه أنك تتندر بعقولنا، تريد الاستدلال على كل شيء. ولذلك يولع كثير من الناس بالاستدلال حتى يقول في كل كلمة يقولها والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يجعل هذا دليلا على كل شيء لأنه سمع أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، فقال كل شيء دليله إنما الأعمال بالنيات. انتهى من المقدمات التي ذكرها هنا، فبدأ الآن في مقاصد الكتاب وهي الأبواب السبعة التي ذكر أن العلم ينحصر فيها، وبدأها بالباب الأول من أبواب الأدلة وهو الكلام في الكتاب الذي هو القرآن. والكتاب أصل هذه الكلمة مشتق من كتب الشيء معناه خاطه، كتب الشيء معناه خاطه، ومنه قول الشاعر لا تأمنن فزاريا مررت به على قلوصك واكتبها بأسياري، معناه خطها. ولما كانت الأوراق التي يكتب فيها تجمع وتخاط بهذا الخيط سميت كتابا، ثم نقل هذا إلى الحبة التي هي الرقم على الورق أو غيره فسمي الرقم كتابة. ويطلق الكتاب على ما يجمع أوراقا متعددة، وعلى الورقة الواحدة إذا أرسلت إلى شخص فإنها تسمى كتابا إليه، فتقول هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى مثلا وغير ذلك. كتب التي كتبها كلها في ورقة واحدة. والكتاب هذا الاسم في الاصطلاح يختلف باختلاف الفنون، فعند أهل الأصول هو القرآن، إذا قيل الكتاب هو كتاب الله القرآن، وعند أهل النحو هو كتاب سيبويه، وفي الفقه يختلف باختلاف المذاهب، فعند الحنفية إذا أطلقوا الكتاب فهو مختصر القدور، مختصر القدور هو الذي يسمى بالكتاب، فتجدون مثلا اللباب في شرح الكتاب وفي الكتاب كذا وكذا، الكتاب عندهم ما هو مختصر القدور. ثم جاء المتأخرون منهم فغلوا في الهداية وجعلوها هي الكتاب، صارت أنهم أكبر من الكتاب الأصل، وأن صاحبها ضمنها الكتاب، هو مرغناني جعل الكتاب وجامعة الصغيرة في ضمن الكتاب الهداية. ولذلك يقول أحد غلاتهم إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألف قبلها في الشرع من كتب، احفظ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. وكذلك المالكية يقولون الكتاب للمدونة، إذا أطلقوا الكتاب فيقصدون به مدونة الإمام مالك. والشافعية قد يطلقون الكتاب على مختصر المزني لأنه اختصر فيه الأمة للشافعي، واشتهر هذا الكتاب وخدموه كثيرا، فلذلك شرحه الماوردي بكتاب الحاوي الكبير، وشرح مختصر الماوردي، مختصر أقصد المزني. ثم أصبح المتأخرون منهم أيضا يعولون كثيرا على فتح العزيز على الوجيز للرافعي، وهو الشرح الكبير من شروحها على وجيز الغزالي، خدموه كثيرا، مثلا خدمه الحافظ بن حجر بتخريج أحاديثه في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وخدمه أيضا الفيومي بكتابه المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير، فكان الكتاب بالنسبة إليهم بعد ذلك. والكتاب يسمى القرآن، والقرآن مشتق من القرء الذي هو الجمع، لأنه جمع علم الأولين والآخرين، فلذلك سمي قرآنا. وقرأ وقرأ بالتخفيف معناه جمع، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي: صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الكلاب، معناه ما جمع في الكلاب. ومنه القرء والقرء بالفتح والضم يطلق على الحيض والطهر، الطهر، ومنه قول الأعشى: مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، ففي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. الذي يضيع هنا والأطهار وليس الحيض. وكذلك يطلق القرء أيضا على الحيض، ومنه قول الراجز: يا رب بيضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، له قروء معناه في مكان الجرح ينزل منه الدم كقروء الحائض. والقرآن يطلق على هذا الكتاب المنزل من أوله إلى آخره يسمى قرآنا كله، كما يطلق على بعضه، فكل آيات منه تسمى قرآنا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ولا أنا في نفسي أصار من أن ينزل في قرآن يتلى، والذي نزل فيها 10 آيات من سورة النور فسمتها قرآنا. وهذا الباب معقود للقرآن الكتاب ومباحث الأقوال. مباحث الأقوال هذه تشمل القرآن وغيره، لأنها اصطلاحات متعلقة بالأدلة القولية، والأدلة القولية أهمها الكتاب والسنة. والكتاب والسنة كلاهما يبحث فيه من جهة الأقوال عند الأصوليين بحثا مستفيضا. هذا البحث يشمل بحوث في الدلالة وبحوث طرق استدلال بها وطرق عوارضها، عوارض تلك الأدلة. فمن ذلك المنطوق والمفهوم والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والبيان والإجمال والإحكام والتشابه والنسخ، كلها من عوارض الألفاظ، ولهذا سنذكرها في هذا الباب الأول مع الكتاب، مع أنها ليس البحث فيها مختصا بالقرآن بل السنة أيضا يدخلها هذا البحث. السنة أيضا فيها منطوق ومفهوم، وفيها عام وخاص، وفيها مطلق ومقيد، وفيها أمر ونهي، وفيها ناسخ ومنسوخ. ولكن كان بالإمكان أن نعقد الباب الأول للكتاب فقط، والباب الثاني للسنة، ثم بعد ذلك نذكر مباحث الأقوال، تتأخر عن ذكر الدليلين، ولكن تأخرها أيضا موقع في الإلباس، لأن فهمك للدليل مقتضي لفهمك لهذه الأوجه في دلالته، فكان من المناسب أن تذكر في البداية مع الدليل الأول الذي هو الكتاب، دليل الأول من أدلة الأقوال وهو الكتاب فذكرناها معه. لكن مع هذا كان لهذا أثر، كان في تأليف كثير من الأصوليين في الكتاب أثر على الباب أنه ذكرت فيه مباحث الأقوال، فكان بحثهم في القرآن قليلا جدا، وتوسعوا في بحث السنة لأن الباب ليس فيه غيرها. مثلا السنة باب مستقل، الإجماع باب مستقل، القياس باب مستقل، لكن الكتاب لما جعلوا معه بحث الأقوال أزرى هذا ببحثه في القرآن، فلم يبحثوا فيه كثيرا، مع أنه كان من اللازم أن يبحث فيه كما بحث في السنة. مثلا في السنة بحثوا فيها من جهة التلقي تحمل، ومن جهة الأداء، ومن جهة الصفات الرواية، ومن جهة التواتر والآحاد ودلالة كل ذلك، وحتى صفات اللوات العدالة والضبط وتحديدهما وما يخالف ذلك. وهنا في القرآن استغنوا عن البحث في كل هذه الأمور المتعلقة بالرواية، بحثوا فقط فيما يتعلق بالتواتر والشذوذ، ومع ذلك لم يعرفوا لنا التواتر في القرآن ولا الشذوذ فيه، بل ذكروا أن قراءات معينة متواترة وأن ما عداها شاذ، وأن مجموعة أخرى متوسطة ليست متواترة ولا شاذة، واقتصروا على هذا. فلذلك لاحظوا أن البحث في القرآن فقط في هنا في هذا الكتاب في 7 أبيات، بينما في السنة ثم مثلا لا، الخبر تابع للسنة كله، كل هذا تابع للسنة إلى أن نصل إلى الصفحتين، مثلا الصفحتان كلتاهما من الكلام على السنة، لا أكثر من صفحتين، لأن هذه فيها غلط هنا في الترقيم. إيه نعم غلط، 4 صفحات كاملة في السنة، لاحظ إذن يصحح الترقيم هنا، هذه الصفحة مكتوب عليها 19 هي في الواقع 18، واللي بعدها هي 19 وهكذا في ترقيم في بقية كتب. والجهة الصفحة زائدة صورة مرتين صفحة 18 مكررة. يقول هنا كتاب، يقول كتابنا القرآن وهو في الأصول لفظ منزل على هذا الرسول. كتابنا القرآن معناه الكتاب عندنا، الكتاب عندنا أي عند الأصوليين ما هو؟ القرآن. نحتاجه إلى تعريفه، ولم يعرفه في اللغة وقد عرفناه، فعرفه بالاصطلاح بقوله وهو في الأصول، معناه باصطلاح الأصوليين بخلاف اصطلاح مثلا اصطلاح النحويين أو الفقهاء، لفظ منزل على هذا الرسول. لفظ ليس المقصود به أنه لفظ واحد، بل هو كثير من الألفاظ جدا، لأن اللفظ في اللغة الرمي والترك، ومنه قول غيلان عشية ما لي حيلة غير أنني بلهو الحصى والخط في الرمل مولع، معناها الرمي، منه قولهم لفظت الدابة الحشيشة معناه تركته. والمقصود باللفظ في اللغة الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا. وليس القرآن كله لفظا واحدا، بل المقصود الألفاظ المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الألفاظ ليخرج ذلك الكلمات الكونية، كلام الله تعالى الكوني، فإنه لا يسمى كتابا ولا قرآنا. وكذلك الكلام النفسي الذي يختلف في تسميته، فمثلا عند الأشاعرة والماتريدية يسمونه الكلام النفسي، وعند غيرهم كشيخ الإسلام تيمية مثلا يسميه نوع الكلام، لا يسميه الكلام النفسي لكن يسميه نوع الكلام، والخلاف لفظي لأن الجميع يتفقون عليه. لكن الأشعرية يسميه الكلام النفسي، وابن تيمية يسميه نوع الكلام. يقول القرآن مثلا قديم النوع محدث الأفراد، كلام الله قديم النوع محدث الأفراد، النوع يقصد به الكلام النفسي. فالخلاف خلاف في الاصطلاح فقط، لكن أرادوا إخراجه بقولهم لفظ، فالألفاظ هي التي نزلت